بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال: ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع والمقطوع به إلى آخره. بعد أن فرغ المصنف على الله مقامه من بيان حقيقة القاطع وبعض الأحكام المرتبطة به، شرع في الحديث حول خصوصيات القطع الطريقي والقطع الموضوعي، والتي من خلالها يتمايز القطع الطريقي عن القطع الموضوعي تمايزا تاما. فتعرض قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب إلى بيان خصوصيتين. الخصوصية الأولى هي عدم جواز التصرف في القطع الطريقي وجواز التصرف في القطع الموضوعي. ولأجل بيان ما يرتبط بهذه الخصوصية فعندنا جهتان: الجهة الأولى بيان المقصود من هذه الخصوصية، والجهة الثانية بيان الدليل على ثبوت هذه الخصوصية. أما ما يرتبط بالجهة الأولى فنقول بأن كلا من القطع الطريقي والقطع الموضوعي لهما أفراد كثيرة جدا، وعندما نقول بأن القطع الطريقي معتبر أو حجة، فهل أن المعتبر هو كل فرد من أفراد القطع الطريقي، أم أن الاعتبار لبعض أفراده دون بعض أفراده؟ كذلك حينما ننقل الكلام إلى القطع الموضوعي نقول بأن القطع الموضوعي بتمام أفراده معتبر، أم أن الاعتبار يمكن أن يكون لبعض أفراده دون بعض أفراده؟ والمدعى بحسب الخصوصية الأولى أن القطع الطريقي لا يمكن التصرف فيه، بمعنى أن كل أفراده جميع أفراده محكومة بحكم واحد، لا يجوز التصرف فيه بمعنى أن يقصر الاعتبار على بعض أفراده دون بعض أفراده، بل جميع أفراده محكومة بحكم واحد من حيث الاعتبار، إذن فهو لا يجوز التصرف فيه. بينما القطع الموضوعي ليس جميع أفراده محكومة بحكم واحد، بل تختلف من حيث الاعتبار وعدمه. تفصيل ذلك أننا إذا وضعنا يدنا على القطع الطريقي نجد أن القطع الطريقي مما تتكثر أفراده وتتعدد أفراده تبعا لتعدد لحاظاته أو اللحاظات المرتبطة به، وبيان ذلك أن القطع الطريقي يمكن أن يلحظ من خلال لحاظات أربعة، أو فقل يمكن أن يلحظ من خلال حيثيات أربعة. ما هي هذه اللحاظات الأربعة؟ اللحاظ الأول هو القاطع، واللحاظ الثاني هو المقطوع به، واللحاظ الثالث هو أسباب القاطع، واللحاظ الرابع هو زمن القاطع. بهذه اللحاظات الأربعة تتكثر أفراد القطع الطريقي. كيف؟ نأتي إليها واحدا واحدا. اللحاظ الأول هو القاطع، فنقول بأن القطع الطريقي بلحاظ القاطع تارة يكون القاطع مما يحصل له القطع من المقدمات العادية والمتعارفة، بحيث لو أن هذه المقدمات حصلت لغيره لقطع مثل قطعه أيضا، وتارة أخرى يكون القاطع مما لا يحصل له القطع من المقدمات المتعارفة، بحيث أن هذه المقدمات لو تحققت لغيره من العقلاء فإنه لا يكون قاطعا مثل قطعه، وهو ما نعبر عنه بالقطاع. إذن هنالك قاطع يحصل قطعه من المقدمات المتعارفة، وهنالك قاطع يحصل قطعه من المقدمات غير المتعارفة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء بأن القطاع قطعه ليس بمعتبر، وسيأتي نظر الشيخ في كلامه إن شاء الله تعالى. فهنا أفراد القطع الطريقي تكثرت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ القاطع. فهنالك بعض أفراد القطع الطريقي ما كانت للقاطع بحسب المقدمات المتعارفة، وهنالك بعض أفراد القطع الطريقي ما كانت للقاطع من غير المقدمات المتعارفة. هذا هو اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني هو المقطوع به، متعلق القاطع، فإن المقطوع به باعتبار اختلافه وتعدده يوجب تعدد أفراد القطع أيضا، وكما ذكرنا سابقا فإن القطع من الأمور التعلقية الوجود، وإذا كان تعلقي الوجود فإن وحدته وتعدده تدوران مدار وحدة متعلقه وتعدد متعلقه. فإذا كان المتعلق متعددا لابد أن يكون المتعلق أيضا ماذا؟ متعددا. وبما أن المقطوع متعدد، المقطوع به متعدد، فقهرا أفراد القطع الطريقي أيضا ماذا؟ تتعدد. فمثلا تارة نقول بأن المقطوع به من حقوق الله تعالى، نظير شرب الخمر مثلا، حرمة شرب الخمر. وتارة نقول بأن المقطوع به من حقوق الناس، نظير حرمة السرقة. وهنا لا شك أن أفراد القطع الطريقي تتعدد تبعا لتعدد المقطوع به، فيقال هذا قطع طريقي بحق الله تعالى، وهذا قطع طريقي بحق الناس. وستأتينا الإشارة إلى وجود تفصيل عند بعض الفقهاء بين أفراد القطع الطريقي ماذا؟ المتعددة تبعا لتعدد المقطوع به. فالمحكي عن ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه كما في كلمات الشهيد الثاني أعلى الله مقامه في شرح الشرائع المسالك، الذي يحكيه عن الشهيد عن ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه أن للقاضي أن يقضي بعلمه فيما يرتبط بحقوق الله، يعني أن القطع الطريقي المرتبط بحقوق الله يصح التعويل عليه، ولكن ليس له أن يقضي بعلمه فيما يرتبط بحقوق الناس، مما يعني أن القطع الطريقي المتعلق بحقوق الناس ماذا؟ ليس معتبرا. فهنا تعددت، تكثرت أفراد القطع الطريقي تبعا لتعدد المقطوع به. هذا لحاظ ثاني. اللحاظ الثالث هو أسباب القاطع. فإن القطع الطريقي تارة مثلا، إذا قلنا بأنه قطع طريقي بالحكم الشرعي، تارة يحصل من الكتاب والسنة، بينما تارة أخرى يحصل من حكم العقل، يحصل من الإجماع مثلا. وهنا تتكثر أفراد القطع الطريقي تبعا لتكثر سببه، فإن أفراد القطع الطريقي الحاصل من الكتاب والسنة غير أفراد القطع الطريقي الحاصل من حكم العقل، غير أفراد القطع الطريقي الحاصل من الإجماع، وهكذا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى عن بعض الأخباريين ومنهم المحدث الاسترابادي أعلى الله مقامه، قوله بالتفريق بين القطع الحاصل من الكتاب والسنة فهو معتبر، والقطع الحاصل من غيرهما فليس بمعتبر. اللحاظ الرابع زمن القطع، فإن القطع الطريقي تارة يحصل ويتحقق في زمن الانسداد، وتارة أخرى يتحقق في زمن الانفتاح، والمراد من زمن الانفتاح هاهنا زمن الحضور، زمن التشرف بلقاء المعصوم عليه السلام. فحينئذ أفراد القطع الطريقي تتعدد بتعدد ماذا؟ زمانه. فإن القطع الطريقي الحاصل في زمن الانفتاح غير القطع الطريقي الحاصل في زمن الانسداد. ومن هنا حكي عن بعض الأعلام أيضا تفصيله بين القطع الطريقي الحاصل في زمن الانسداد، فقال بحجيته: بينما القطع الطريقي الحاصل في زمن الانفتاح قد منع ماذا من حجيته باعتبار التمكن من لقاء المعصوم وأخذ الحكم منه. كيفما كان، اتضح من خلال اللحاظات الأربعة أن أفراد القطع الطريقي متعددة متكثرة، وإذا كانت متكثرة متعددة حينئذ يأتي السؤال بأنه هل يجوز التصرف في القطع الطريقي؟ بمعنى هل يجوز للشارع أن يعتبر بعض هذه الأفراد المتكثرة تبعا لتكثر اللحاظات، أم ليس للشارع ذلك؟ بل القطع الطريقي محكوم بالاعتبار والحجية مطلقا، الذي بنى عليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن القطع الطريقي معتبر بطور مطلق بشكل مطلق من غير تفصيل بين أفراده، بينما القطع الموضوعي ليس كذلك، بل يختلف الحكم فيه تبعاً لاختلاف أفراده، تبعاً لتعدد أفراده. فهنالك بعض أفراده معتبرة بطور مطلق، وهنالك بعض أفراده وقع فيها التفصيل. وسر ذلك هو سعة الدليل وضيق الدليل، إذ الفرض أن القطع الموضوعي مرتبط بحكم شرعي، أخذ موضوعا لحكم شرعي، إما تمام الموضوع وإما جزء الموضوع، فحينئذ يرجع إلى الدليل الدال على ذلك الحكم الشرعي الذي أخذ القطع موضوعا له. فإن كان الدليل قد أخذ ذلك القطع موضوعا بشكل مطلق، كان القطع الموضوعي معتبرا بجميع أفراده، وإن أخذ ذلك الدليل القطع الموضوعي موضوعا للحكم الشرعي مشروطا بشروط معينة، فالأفراد التي توفرت فيها تلك الشروط من ذلك القطع الموضوعي معتبرة، وإلا ماذا؟ وإلا فلا. ويمكننا أن نذكر لذلك شاهدين ذكرهما الشيخ الأعظم. الشاهد الأول: القطع بمطلوبية شيء أو مبغوضية شيء للمولى، فإن هذا القطع قطع موضوعي. لماذا قطع موضوعي؟ لأن القطع بمطلوبية شيء مما يترتب عليه حسن الانقياد، والقطع بمبغوضية شيء مما يترتب عليه قبح التجري، قبح التمرد. إذن هما قطعان ماذا؟ موضوعيان لحكم عقلي، وهو حسن الانقياد وقبح التجري، قبح التمرد. ولا شك أن ماذا؟ أن هذا القطع معتبر، هذا القطع الموضوعي معتبر بجميع أفراده، من معتبر بطور مطلق، معتبر من غير قيد ولا شرط. لماذا؟ لأنه متى ما تحقق القطع بأن هذا العمل مطلوب للمولى صار ملاكا لحكم العقل بحسن الانقياد. بأي نحو تحقق القطع؟ بأي سبب تحقق القطع؟ في أي زمن تحقق القطع؟ إذ أن ملاك حكم العقل بحسن الانقياد هو ماذا؟ هو إحراز كون العمل مطلوبا للمولى. كان هذا الإحراز في زمن الانفتاح أو في زمن الانسداد؟ كان هذا الإحراز من طريق الكتاب والسنة أم كان من طريق العقل؟ كل الملاك هو ماذا؟ إحراز المطلوبية وقد تحققت. كما أن الحكم بقبح التجري عقلا إنما ملاكه ماذا؟ إحراز المبغوضية، فمتى ما أحرزت المبغوضية تحقق ملاك حكم العقل بقبح التجري. كان هذا الإحراز في زمن الانفتاح أم في زمن الانسداد؟ كان هذا الإحراز للقطع أم كان هذا الإحراز للقاطع المتعارف؟ لا فرق في ذلك. إذن فالقطع الموضوعي قد يتصور اعتباره لجميع أفراده بطور مطلق، ولكن قد يتصور في بعض الموارد ماذا؟ اعتباره لبعض أفراده، يعني قد يؤخذ مشروطا، قد يؤخذ مقيدا، وذلك تبعا للدليل الدال عليه. فمثلا لو قال الشارع المقدس: إذا شهد عندك العادلان، إذا قامت لديك البينة برؤية الهلال، وجب عليك ماذا؟ وجب عليك الصوم. لو بعبارة أفضل، بمثال أفضل، كما على ذلك فتوى الفقهاء الآن: إن حصل القطع ب بالهلال بالرؤية المجردة وجب الصف، وإن حصل القطع بالهلال بالرؤية المسلحة لم يجب الصف. هنا القطع برؤية الهلال قطع موضوعي يترتب عليه حكم، وهو ماذا؟ وجوب الصوم. إلا أن هذا القطع قد اعتبر مشروطا بحصوله من طريق الرؤية المجردة لا من فإذا حصل من طريق الرؤية المسلحة لم يكن به اعتبار. إذن القطع الموضوعي يمكن التفصيل فيه، بينما القطع الطريقي لا يمكن التفصيل بين أفراده. هذه هي الخصوصية الأولى التي تميز القطع الطريقي عن القطع الموضوعي، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية المرتبطة بهذه الخصوصية بيان الدليل على هذه الخصوصية. إلى هنا كنا نتحدث عن موضوع المسألة، والآن نريد أن نتحدث عن محمولها. الدليل على ذلك هو أن القطع الطريقي بناء على أن طريقيته طريقية ذاتية كما هو مبنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، بناء على هذا المبنى القطع الطريقي إنما اعتبرت له الحجية يعني وجوب المتابعة لكونه طريقا بلحاظ طريقيته كما أفاد الشيخ الأعظم في أول عبارته. لا إشكال في وجوب متابعة القاطع لأنه ماذا؟ بنفسه طريق إلى الواقع. إذن فالقطع الطريقي إنما اعتبرت له الطريقية، إنما اعتبرت له الحجية لأجل طريقيته. فإذا كانت قد اعتبرت له لأجل ذلك فإنه متى ما تحققت طريقيته ماذا؟ إلى الواقع. وبعبارة أخرى متى ما تحقق ملاك وجوب ماذا؟ متابعته الذي هو الطريقية. فإذا كان متى ما تحقق ملاك وجوب متابعته الذي هو الطريقية إلى الواقع لم يمكن التفصيل بين أفراده. لما؟ لأنه لو فصل الشارع بين أفراده لكان ذلك مستلزما للتناقض، إما للتناقض في الواقع فيما لو كان القطع غير مطابق للواقع، وإما مستلزما للتناقض الاعتقادي يعني للتناقض بحسب اعتقاد القاطع في نظر القاطع فيما لو كان قطعه ماذا؟ مصيبا للواقع، ومع ذلك فإن الشارع قال له أنا لا أعتبر هذا الفرد من القاطع. ذلك يستلزم التناقض. مثلا لو قطع الشارع ببوليه عفوا لو قطع الانسان ببوليه مائع ماء ولا شك ان هذا القطع هنالك أحكام مترتبة عليه كوجوب الاجتناب مثلا، كحرمة الشرب مثلا، فلو أن الشارع قال له لا يجب عليك العمل بهذا القطع الطريقي لكان مؤدى ذلك أنه لا يجب عليك الاجتناب، فيحصل التناقض ولو بمستوى الاعتقاد ولو في نظر القاطع، وهذا التناقض مما لا يمكن حصوله، ولذا لا يمكن للشارع رفع اليد عن بعض أفراد القاط. إذن خلاصة الكلام أن القطع الطريقي بما أن طريقيته ذاتية لا تنفك عنه، فمتى ما حصل كان طريقا إلى الواقع، فلو نهى الشارع عن بعض أفراده للزم من ذلك التالي الفاسد وهو الوقوع في التناقض، ولذا لا يمكن النهي عن بعض أفراده. بينما القطع الموضوعي ليس كذلك، فإن القطع الموضوعي إنما حينما اعتبره الشارع لم يعتبره بلحاظ طريقيته، وإنما اعتبر بما هو تمام الموضوع لحكم أو بما هو جزء الموضوع لحكم، يعني أخذ موضوعا ولم يؤخذ ماذا؟ طريقا. فإذا كان قد أخذ موضوعا فللشارع الذي أن يأخذه موضوعا أن يأخذه موضوعا بطور مطلق، وله أن يأخذه موضوعا ماذا؟ بشرط معين، بقيد معين، فيدور ذلك حينئذ مدار الدليل سعة وضيقا. فلا يترتب على اعتبار بعض أفراده دون البعض محذور التالي الفاسد وهو استلزام التناقض، كما كان يترتب على ماذا؟ على القطع الطريقي. من هنا صح التفصيل بين القطعين، إلا أنها هنا كلاما دقيقا ينبغي الوقوف عنده للسيد الحكيم دام ظله في تعليقته على الرسائل. ومحصل هذا الكلام أولا وثانيا، أما أولا فقد أفاد بأن اللازم التالي الذي ذكره الشيخ الأعظم وسلم به من جاء بعده من كبار الأصوليين لا نسلم به. لماذا؟ لأننا نقول بأن نهي الشارع عن العمل ببعض أفراد القاطع الطريقي لا يرجع إلى الترخيص في مخالفة الحكم الواقعي، وإنما غاية ما يدل عليه يدل على عدم حجية ذلك الفرد من أفراد القاطع. وبعبارة أخرى يقول السيد دام ظله إنما يتم إشكال التناقض محذور التناقض ولو بمستوى اعتقاد القاطع لو كان مفاد النهي عن العمل ببعض أفراد القاطع الترخيص في ترك الحكم الواقعي، حينئذ يحصل التناقض، من ناحية الشارع يقول يجب الاجتناب عن البول قطعا، من ناحية أخرى يقول أنا أرخص لك في ماذا؟ في ارتكاب البول وشربه، يحصل التناقض حينئذ إما على مستوى الواقع وإما على مستوى نظر القاطع. وأما لو قلنا بأن غاية ما يستفاد من نهي الشارع عن العمل بالقطع هو ماذا؟ هو عدم الحجية، فلا تناقض في البين. أي تناقض في البين؟ لتقريب ما أفاده دام ظله لنا أن نمثل بهذا المثال. لو قال الأب لولده مثلا، لو قال الأب لولده لا تأكل العلك مثلا، علك بدون شيء، لو قال لولده لا تأكل الحلوى، هذا واضح فهم. لو قال لولده لا تأكل الحلوى ورأى الولد مأكولا معينا وقطع بأنه حلوى، هل يمكن لوالده حينئذ يقول له لا تعمل بقطعك هذا أو لا يمكن؟ على رأي الأعلام لا يمكنه ذلك. لما؟ لأن هذا القطع طريقي، وهذا القطع الطريقي طريقيته ذاتية لا تنفك عنه، فمتى ما قطع بأنه حلوى فقد وصل إلى الواقع، وصل إلى الواقع موضوع الحكم أحرزه قطعا، يترتب عليه الحكم وهو لزوم الاجتناب. فلو قال له أبوه لا تأكل، فلو قال له أبوه لا تعمل بهذا القاط الذي حصل لك في الليل مثلا، فعلى مبنى الأعلام يحصل التناقض. يقول السيد الحكيم من أين يحصل التناقض؟ غاية ما يوجبه هذا النهي عن القاط، عن العمل بالقاط، هو عدم حجية هذا القاط. أما أن عدم حجيته لا يستلزم الترخيص في الحكم الواقعي، فلعل النهي عن القاط كان بصدد، كان نهيا امتحانيا، كان نهيا اختباريا، نهاه عن العمل بقطعه ليمتحن امتثاله، ليمتحن طاعته له، فلا توجد هنالك ملازمة بين ماذا؟ بين النهي عن القطع وبين ماذا؟ وبين الترخيص في ارتكاب الحكم الواقعي ومخالفته، فإشكال التناقض ليس تاما. هذا أولا. ثانيا، قال دام ظله لو أننا أثبتنا الحجية لجميع أفراد القاطع باستلزام التناقض، لو لم نقل بالحجية، خب نقول التناقض ثبت، بل ثبتت استحالته بأي شيء؟ بالقاطع. فيرجع الإشكال الذي تقدم من أن حجية القطع حينئذ ستتوقف على ماذا؟ على حجية القطع وهو دوران، وعلى ذلك فهذا الاستدلال غير تام، وعلى ذلك فإن القطع الطريقي يمكن النهي عن بعض أفراده، ولا تبقى خصوصية مائزة تميز القطع الموضوعي عن القطع الطريقي. والإنصاف بأن ما ذكره في الشق الأول دقيق جدا، ولكن ما ذكره في الشق الثاني الجواب عنه هو الجواب المتقدم. فإن المنع من اجتماع النقيضين المتناقضين إنما ثبت باليقين والعلم، لا أنه قد ثبت بالقاض، فحينئذ حجية جميع أفراد القاض بالآخرة لا تتوقف على ماذا؟ على حجية القاض، وإنما تتوقف على حجية العلم، وفرق بينهما. بلي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع إلى العبارة السابقة التي وقعت محلا للإشكال. بل إذ المراد بالحجة في باب الأدلة ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلقه شرعا لا لحكم آخر، فحينئذ لا يكون حجة أصولية، كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر. نعم، الظاهر الصحيح كما أفاد السيد أن هذا التمثيل تمثيل للحكم للمنفي، تمثيل للمنفي، فتمثيل للمنفي بأي تقريب؟ بهذا التقريب، لو رتب الشارع الحكم على ماذا؟ على الخمر المعلوم الخمرية، الحكم حرمة شرب الخمر أو مثلا وجوب الاجتناب أو النجاسة أو ما شاكل، لو رتبه على معلوم الخمرية، فهنا معلوم الخمرية مقطوع الخمرية، يعني القطع بالخمرية يترتب عليه ماذا؟ حكم، وهو وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب. فإذا تحقق هذا القطع الموضوعي فإنه لا يثبت حكم متعلقه. لما؟ لأن هذا متعلق هذا الحكم الموضوعي هو ذات الخمر لا الخمر المعلومة، هذا متعلق هذا الحكم هذا القطع الموضوعي، فهو لا يثبت ماذا؟ حكم متعلقه، لأن وجوب الاجتناب ليس حكما لمتعلقه الذي هو الخمر الواقعي ذات الخمر، وإنما وجوب الاجتناب حكم آخر يترتب عليه وهو موضوع له صار معلوما، فلا يكون هذا حجة. كذلك أيضا وكترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب، فلو قلنا بأن الإطاعة واجبة فيما لو كان الحكم معلوم الوجوب، تجب الإطاعة فيما لو كان الشيء معلوم الوجوب، فيما لو كانت الصلاة معلومة الوجوب، حينئذ إذا حصل القطع بالصلاة فإن الحكم الذي يترتب عليه هو ماذا؟ وجوب الإطاعة، إلا أن وجوب الإطاعة ليس حكما لمتعلق ماذا؟ القاطع، إذ أن متعلق القاطع هو ماذا؟ هو الوجوب، والإطاعة ليست حكما لذات الوجوب، وإنما هي حكم للوجوب المعلوم، للوجوب المقطوع، فإذا القطع هنا لم يترتب عليه حكم متعلقه، وإنما ترتب عليه حكم آخر وهو وجوب الإطاعة، فهو لا يكون ماذا؟ حجة. ثم ما كان منه طبعا وكترتب وجوب الإطاعة عقلا على معلوم الوجوب للواجب الواقعي. وذكرنا بأن المثال الأول إنما جيء به للقطع الموضوعي في الشرعيات، والمثال الثاني جيء به للقطع الموضوعي في العقليات، يعني فيما لو كان موضوعا لحكم العقل. ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته، هذه الخصوصية الأولى، من حيث القاطع لحاظ الأول، مقطوع به لحاظ الثاني، وأسباب القاطع ثلاثة، وأزمانه لحاظ الرابع. وكما بينا من خلال تقرير الدرس، فإن إتيان الشيخ بهذه اللحاظات الأربعة إنما هو بغرض التعريض بمن فكك بين أفراد القطع بحسب هذه اللحاظات كالاسترابادي وغيره، والشيخ كاشف الغطاء على ما سيأتي. إذن الإتيان بهذه اللحاظات الأربعة ليس اعتباطيا بل له موضوعية وقصد، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه، هذا بيان الدليل على الخصوصية، فيترتب عليه أحكام متعلقه، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به لأنه مستلزم للتناقض، وهذا واضح. فإذا قطع كون مائع بولان من أي سبب كان، يبدو أن نسختي تختلف عن النسخة التي عندكم في بعض الحروف، كيفما كان من أي سبب كان، فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه. لماذا؟ لأن المفروض أنه بمجرد القاط تحصل له صغرى وكبرى، أعني قوله صغرى والكبرى، هذا بول وكل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه، فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه يعني لنهيه عن بعض أفراد القاط مناقض له. فاتضح إلى هنا تقريره لإشكال التناقض بالمثال، ثم يخرج من ذلك للقطع الموضوعي فيقول: إلا إذا فرض عدم كون النجاسة، شنو العبارة عندكم؟ ووجوب الاجتناب من أحكام نفس البول بل من أحكام ما علم بوليته، يعني صار القطع موضوعي على وجه خاص، يعني إن حصل العلم مثلا بهذا النحو لا بهذا النحو، على وجه خاص من حيث السبب أو الشخص أو غيرهما، فخرج العلم حينئذ عن كونه طريقا ويكون مأخوذا في الموضوع، وحكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص. شنو العبارة؟ ها، وحكمه أنه يتبع دليل ذلك الحكم، بلي بلي، يعني هذا أقول مرتبط بيتبع، يتبع دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه، فإن كان الدليل فيه إطلاق فبها، وإلا فعلى الشرط والقيد الذي فيه. فقد يدل الدليل على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم به بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف، يعني مطلقة، كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا، فإن مدخلية القطع بالمطلوبية أو المبغوضية في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا يختص ببعض أفراده. لما ذكرنا من أن ملاك الحسن هو ماذا؟ هو إحراز المطلوبية، وملاك القبح هو إحراز المبغوضية بأي نحو حصل. وكما في حكم الشارع بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسة بقول مطلق، هذا مجرد افتراض طبعا، بناء على أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما بشرط العلم لا في نفس الأمر، كما هو قول بعض، هذا منسوب لصاحب الحدائق قدس الله نفسه، لكن في النسبة تأمل. لذا أنا أطلب منكم أن تراجعوا كلمات صاحب الحدائق وتوافوني بالنتيجة، أن هذه النسبة له هل هي تامة أم أنها ليست بتامة؟ هذا مطلوب منكم. لا يهمني ذلك، أنا أريد ما هو من طرفكم. خب، وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته، هذا فيما لو دل الدليل على ماذا؟ على اعتبار القطع مطلقا. وقد يدل دليل ذلك الحكم، هذا مشروطا، على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص أو شخص خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة. يا شيخنا، هذا مثال للقطع الطريقي أو القطع الموضوعي، مثال للقطع الطريقي، تفصيل الأخباريين بين القطع الحاصل من الكتاب والسنة وغيره إنما هو ماذا؟ تفصيل لأفراد القطع الطريقي لا لأفراد القطع الموضوعي. لذلك سيأتي من الشيخ قدس الله نفسه في مناقشتهم، سيأتي منه أن القطع لا تنفك عنه الطريقية متى ما حصل، فكيف تفصلون بين القطعين؟ على أي حال، وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى. بل وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة، هذا بالنسبة إلى القاطع، فما بالك بغير القاطع؟ يعني شوفوا دققوا، القاطع يتصور فيه المحذور أنه ينهى عن بعض أفراد القاطع، أما غير القاطع طب لا يتصور محذورا. فلذلك هنالك أمثلة كثيرة ماذا؟ للنهي عن أخذه بقطع القاطع الذي حصل له القطع بأسباب معينة. طبعا كل من جاء بعد الشيخ هنا قال بأن هذا المطلب من الشيخ مطلب استطرادي، وإلا لا ربط له بأصل البحث، وأصل البحث في النهي عن قطع القاطع، ولا علاقة لنا بماذا؟ بالنهي عن نهي غير القاطع عن العمل بقطع القاطع، هذا لا محذور فيه أصلا حتى نحتاج للبحث حوله. وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة، كحكم الشارع على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعي إذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة لا من مثل الرمل والجاف. لو القاطع حصل لو المجتهد حصل له القطع بالحكم من طريق علم الرمل، فللشارع أن ينهى المقلد عن الأخذ بقطع المجتهد في مثل هذا المورد، فإن القطع من هذه وإن وجب على القاطع يعني على المجتهد الأخذ به في عمل نفسه. لماذا؟ لأنه قطع طريقي بحسب الفرق وصل إلى الواقع فلا يصح نهيه عنه، ولكن غير القاطع لم يصل إلى ذلك، إلا أنه لا يجوز للغير تقليده في ذلك. وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة فإنه لا يجوز للغير العمل بها لاعتبار الإيمان والعدالة في المقلد. وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس، لأنه يعتبر في الشهادة أن تكون حسية لا حدسية، فلا يجوز للحاكم أن يأخذ بالشهادات الحدسية وإن أورثت لنفس الشاهد ماذا؟ قطعا، قطعه حجة عليه وليس حجة على الحاكم إلى غير ذلك. يأتي الكلام حول الخصوصية الثانية، والحمد لله رب العالمين.